بسم الله الرحمن الرحيم. الوضوء مأخوذ في اللغة من الوضاعة، وهي الحسن والجمال. يقال رجل وضيء وامرأة وضيئة، وهو في الشرع غسل أعضاء مخصوصة بنية، غسل أعضاء مخصوصة بنية. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الأولى: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث غريب صحيح كما هو معروف، وهو أصل في اشتراط النية في الأعمال التعبدية كلها، وأنه لا يجزئ عمل منها إلا أن ينويه. والنية في اللغة هي القصد، والمقصود بالنية في الوضوء أن لا يكون وضوءه مثلا لتعليم جاهل، أو أن يكون وصل الماء إلى أعضائه دون إرادة منه. ويكفي في النية، يكفي في النية أن يعلم أنه سيغسل هذه الأعضاء لرفع حدث واستباحة صلاة وما أشبه ذلك. أما ما يقع من بعض الموسوسين الذين يشكون في النية فيطيلون في ذلك، ثم يبدأ أحدهم في الوضوء ثم يعود ظنا أنه لم ينوي وهكذا، فهذا من التنطع في دين الله عز وجل. لأن مجرد كون الإنسان وقف أمام الماء وفتح الصنبور وعرض يديه للغسل، هذا كاف في الدلالة على أن الإنسان قد نوى الوضوء. بل إن دفع النية في هذه الحالة أمر صعب جدا، ولو كلفنا الشارع بدفع النية وإزالتها في هذا الموضع وقطعها لما أمكن ذلك، لأنها في تلك الحال ضرورة لا يستطيع الإنسان دفعها، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يستحضر نية أو أن يستصحبها خلال الوضوء، لأن دفعها أصلا أمر شاق بل متعذر. إنما لو أن الإنسان توضأ ليعلم شخصا ولم يكن في باله أن يرفع الحدث، أو أن الماء أصاب أعضاءه دون قصده، ففي مثل تلك الحال يحتاج الإنسان إلى أن يعيد الوضوء لا غير. قال المصنف المسألة الثانية: ثم يقول بسم الله. وذكر اسم الله تعالى في بداية الوضوء مشروع، جاء فيما يزيد على 10 أحاديث عن جماعة من الصحابة كأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس وغيرهم، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة وإن صححها كثير من أهل العلم إجمالا. فأما الذين قالوا بضعفها فلا إشكال عندهم، أما الذين أثبتوا هذه الأحاديث فقد ذهب كثير منهم مع ثبوت الأحاديث. والحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. هذه الأحاديث إن لم تكن صحيحة فلا إشكال، إن كانت صحيحة فهي مصروفة عن الوجوب بصوارف عدة، مصروفة عن الوجوب وجوب التسمية بصوارف عدة. من هذه الصوارف أن ذكر اسم الله تعالى في الوضوء لم يذكر في القرآن الكريم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر التسمية، فهذا هو الصارف الأول عن الوجوب. الصارف الثاني أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه أنه كان يذكر اسم الله تعالى، وقد نقل الصحابة صفة الوضوء، نقل ذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعائشة وغيرهم، ولم يذكر أحد منهم قط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ وضوءه بذكر اسم الله تعالى. الصارف الثالث أن ذلك لم ينقل في الغسل مطلقا، ومن المعلوم أن الغسل يجزئ عن الوضوء. والصارف الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الذي سأله كيف الوضوء، علمه الوضوء وكان في مقام التفصيل والبيان والتوضيح لهذا الأعرابي الذي لم يكن يعرف صفة الوضوء، ومع ذلك لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التسمية على الوضوء، وإنما قال له في آخره: هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فدل على أن الوضوء، على أن التسمية على الوضوء ليست بواجب، لأنها لو كانت واجبا لعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي. والقول بأن التسمية سنة ليست بواجب هو مذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد صحيحة. ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل عن تلك الأحاديث قال لا أعلم فيها حديث له إسناد جيد، يعني في التسمية، قال لا أعلم في التسمية حديثا له إسناد جيد، وقال ذلك غيره من أهل العلم. إذن التسمية سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقال بعضهم وهي رواية في المذهب اختارها الأكثرون من الفقهاء إن التسمية واجبة ولو تركها عمدا أعاد الوضوء، ولو تركها سهوا أجزأه الوضوء، وقال بعضهم لا تسقط سهوا ولا عمدا. والصواب أن التسمية على الوضوء سنة لما سبق. المسألة الثالثة قال ويغسل كفيه ثلاثا، ويغسل كفيه ثلاثا يعني في أول الوضوء. وغسل الكفين له حالتان، الحال الأولى غسل الكفين إذا استيقظ من نوم الليل، إذا قام من نوم الليل، وهذا جاء فيه حديث صحيح متفق عليه، حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث أخذ منه بعضهم أنه يجب على من استيقظ من نوم الليل أن يغسل كفيه، أن يغسل كفيه. والجمهور جمهور أهل العلم، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها بعض المحققين من المتقدمين والمتأخرين، أن غسل اليدين إذا استيقظ من نوم الليل سنة وليس بواجب، واستدلوا لذلك بأدلة، منها قوله فليغسل يديه ثلاثة، ولم يقل أحد فيما نعلم بوجوب الغسل ثلاثا، فقالوا لما لم يقل أحد بوجوب الغسل ثلاثا اضطرد ذلك في أصل الوجوب أنه لا يقال بوجوبه بل يقال باستحباب الغسل، هذا دليل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا، ومع ذلك لا قائل بوجوب الاستنثار، بل حكي الإجماع على عدم الوجوب، ويعكر على هذا أن الظاهرية يقولون بوجوب الاستنثار. الصارف الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم علل بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. ومن المعلوم أن الأصل في الأشياء الطهارة، والتعليل بأمر مشكوك فيه يدل على عدم التعليل بأمر مشكوك فيه فإنه لا يدري أين باتت يده يدل على عدم الوجوب، يدل على عدم الوجوب. وقال بعضهم العلة تعبدية، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجب على القائم من نوم الليل أن يغسل كفيه، وهو مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض المحققين كما أسلف، والدليل يدل عليها فيما ظهر لي. ولذلك نقول يستحب للقائم من نوم الليل أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء للحديث، لكن لا يجب ذلك. هذه الحالة الأولى، حال المستيقظ من نوم الليل. الحالة الثانية حال الإنسان العادي، فيستحب له أيضا أن يغسل كفيه ثلاثا، لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بماء فغسل كفيه ثلاثا، وحديث عثمان متفق عليه. وغسل الكفين ثلاثا عند أول الوضوء لغير القائم سنة بإجماع أهل العلم، ولا قائل بوجوبه إلا الزيدية، والصواب أنه سنة كما سبق. المسألة الرابعة قال المصنف رحمه الله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث، وفي بعض النسخ وثلاث، وينبغي أن يعدل هذا لأن الثلاث بدل عن الغرفة الواحدة، يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث. أما قوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، فهذا دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق، وهي رواية في المذهب أنه يجب على المتوضي أن يتمضمض ويستنشق. واستدلوا لذلك بأدلة، منها أولا أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فالأنف والفم من الوجه ظاهرا، وقال بعض الفقهاء هما من الوجه لخمسة أحكام، هما من الوجه لخمسة أحكام. أولا، لو وضع الخمر في فمه لم يجب عليه الحد بذلك، إذا بزقه وأخرجه لا يجب عليه الحد إلا إذا شربه. ثانيا، أنه لا يحرم الرضاع، لو رضع الصبي فكان اللبن في فمه ثم أخرجه ولم يصل إلى جوفه فإنه لا ينشر الحرمة في بدنه. ثالثا، أنه لو كان على في فمه أو أنفه نجاسة وجب إزالتها، والنجاسة الباطنة لا تجب إزالتها. الرابع، قالوا لو أن الصائم استدعى ما في جوفه فقيأ فوصل القيء إلى فمه فإنه يفطر بذلك، فإنه يفطر بذلك. الخامسة، لو وضع في فمه ماء أو غيره فهل يفطر بهذا؟ لا يفطر بهذا. فقالوا هذه أحكام خمسة يدل اضطرادها على أن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا فالأنف والفم من الوجه فوجب غسلهما بالمضمضة والاستنشاق. هذا دليل على الوجوب. ومن الأدلة على الوجوب أيضا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يمضمض ويستنشق إذا توضأ ولم ينقل عنه خلاف ذلك، بل نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بالمضمضة والاستنشاق، كما في حديث لقيط ابن صبورة قد رواه أهل السنن وهو حديث صحيح، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، كما عند أبي داود. وفي الرواية الأخرى المشهورة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهو دليل على وجوب المضمضة وهو أيضا دليل على وجوب الاستنشاق. وهذا هو الظاهر، أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل وواجبان في الوضوء، فإذا وجب في الوضوء ففي الغسل من باب الأولى، لأنه يجب في الغسل ما لا يجب في الوضوء كإيصال الماء إلى منابت الشعر وما أشبه ذلك. والرواية الثانية أنهما مستحبان فيهما، وقيل واجبان في الوضوء وليس بواجبين في الغسل، إلى أقوال أخرى. والذي يظهر أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء لما سبق من الأدلة، وواجبان في الغسل أيضا. قوله ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، هذا على سبيل الاستحباب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ومرتين مرتين، ومرة مرة. وفي حديث عثمان السابق أنه تمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه وبقية أعضائه ثلاثا ثلاثا. فالتثليث في الوضوء سنة باتفاق أهل العلم، ولا قائل بوجوبه، إنما يستحب أن يغسل أعضاءه ثلاثا. قال يجمع بينها بغرفة واحدة، يجمع بينها يعني بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. إذن المضمضة والاستنشاق تتصور بعدة أحوال. الحال الأولى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بغرفة واحدة، يعني يأخذ غرفة واحدة ويتمضمض ويستنشق ثم يستنثر بيده اليسرى، ثم يفعل ذلك من نفس الغرفة الأولى ومرة ثالثة. وهذا ممكن لبعض الناس إذا اعتاد عليه، فتكون المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة فقط، وهذا يحتمله الحديث الوارد. حديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تمرمض واستنشق من كف واحدة، ومثل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الوضوء أنه تمرمض واستنشق من كف واحدة. الحال الثانية أن يأخذ كفا ويتمرمض ويستنشق منها ثم يأخذ أخرى ثم يأخذ ثالثة، ولهذا قال المصنف بغرفة واحدة أو ثلاثة. فبغرفة واحدة يعني تمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة، أو ثلاث يعني تمضمض واستنشق من غرفة ثم تمضمض واستنشق من أخرى ثم تمضمض واستنشق من غرفة ثالثة. ويجوز أيضا أن يتمضمض من غرفة ويستنشق من غرفة أخرى، فيكون مجمل الغرفات للمضمض والاستنشاق كم؟ ستة. ستة. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند، وسنده لا بأس به إن شاء الله تعالى. فهذا كله جائز ولا حرج فيه. المسألة الخامسة، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قوله ثم يغسل وجهه ثلاثا، أما غسل الوجه فهو من واجبات الوضوء بالإجماع، لأن الله تعالى أمر به في قوله فاغسلوا وجوهكم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه. ويغسل الوجه بما لا يغسل به بقية الأعضاء، وذلك لما في الوجه من التجاعيد والأسارير التي تحتاج إلى الماء. ولهذا جاء في أثر ضعيف عن علي أنه أخذ شيئا من ماء في حديث ابن عباس وفي بيت ابن عباس، فصك به وجهه أي غسله به بقوة، وذلك حتى يبلغ الماء إلى جميع تجاعيد الوجه وتقاسيمه وأساريره. وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، والمعنى من منابت شعر الرأس المعتاد بالنسبة للإنسان العادي، وإلا فإن بعض الناس قد ينحسر شعره كالأصلع الذي لم ينبت على مقدم رأسه شعر، فلا يلزمه أن يغسل الرأس، وإنما يغسل حد الشعر المعتاد بالنسبة لغيره من الناس، أما هو فلا يعتبر انحسار شعره. وكذلك بعض الناس قد ينزل شعره على جبهته وجبينه، فيجب عليه غسل ما غطاه الشعر، لأن العبرة بالإنسان المعتاد كما أسلف. من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فإن هذا هو حد الوجه، وهو دليل على أن الأذن ليست داخلة في الوجه بل هي داخلة في الرأس، والدليل على ذلك حديث الأذنان من الرأس، وسوف أشير إليه بعد قليل. وقال بعض أهل العلم إن ما أقبل من الأذنين من الوجه، إنما أقبل من الأذنين من الوجه، وليس ذلك بشيء، بل الأذنان ليست من الوجه، وحد الوجه هو من الأذن إلى الأذن عرضا. المسألة السادسة، ويخلل لحيته، ويخلل لحيته. وتخليل اللحية هو إذا كانت كثيفة، إذا كانت كثيفة فيحتاج الإنسان إلى تخليلها بأصابعه، أما إذا كانت خفيفة تصف البشرة، يعني كان الشعر على أول إقباله بحيث إن البدن والبشرة ظاهرة من وراء الشعر، فحينئذ يجب غسلها، لأن الأصل هو وجوب الغسل، فقبل أن ينبت الشعر كان ما تحت الشعر من الوجه، وكان غسله واجبا كما هو معروف، فلما نبت الشعر وكان خفيفا على أوله ولا زالت البشرة ظاهرة ترى وتعلم من وراء الشعر، وجب عليه الغسل. أما إذا كان الشعر كثيفا فإنه يجب عليه غسله، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، والحديث رواه الترمذي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وغيره، وحسنه البخاري رحمه الله تعالى، وله شواهد كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، ولا يلزم تخليلها بالأصابع والله تعالى أعلم، بل يكفي أن يخللها بالماء، يعني أن يمر الماء عليها. قال المصنف رحمه الله في المسألة السابعة: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ويدخلهما في الغسل. قوله ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، غسل اليدين من فروض الوضوء بالإجماع لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. أما الغسل ثلاثا فهو سنة كما سبق، ويجزئ واحدة. أما قوله يدخلهما في الغسل فالمعنى يدخل المرفقين، والمرفق هو آخر الذراع، هو العظم النافي في آخر الذراع، هذا هو المرفق. وغسله واجب فهو داخل في الغسل، وهذا مذهب الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وخالف في ذلك داود الظاهري. والصحيح أن المرفق من اليد، وأنه يجب غسل المرفقين. فقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، فإلى بمعنى مع، كما في قوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وكما في قوله تعالى: ويزيدكم قوة إلى قوتكم، فالمعنى ويزيدكم قوة مع قوتكم، فيجب غسل المرفق مع الذراع. وقد جاء في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، وقال إن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح. أما حديث جابر الذي ذكره الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدار الماء على مرفقه، أو أمر الماء على مرفقه أو مرفقيه، فقد رواه الدارقطني وغيره، وهو حديث ضعيف بل منكر، ضعفه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من أهل العلم، لكن في حديث أبي هريرة غنية عنه. المسألة الثامنة: قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. قول ثم يمسح رأسه، مسح الرأس من فروض الوضوء أيضا لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، لقوله وامسحوا برؤوسكم. وفي حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، وهكذا سائر من رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه. وقوله ثم يمسح رأسه مع الأذنين دليل أيضا على مسح الأذنين، وذلك لأن الأذنين من الرأس، فلما قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم دخل في ذلك الأذنان. وقد جاء في أحاديث عن تسعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأذنان من الرأس. وهذه الأحاديث وإن ضعفها بعض أهل العلم إلا أن مجموعة هذه الأحاديث يدل على أن للحديث أصلا، ويشد بعض هذه الأحاديث بعضا، بل حكى بعضهم أنها متواترة ولا يصح ذلك، لكن مجموع هذه الأحاديث يدل على ثبوت الحديث: الأذنان من الرأس. إذن يمسح أذنيه مع رأسه. أما صفة مسح الرأس فقد بينها بقوله: يبدأ بيديه من مقدمه، يعني يضع يديه على مقدم رأسه على ناصيته، ثم يمرهما إلى قفاه، يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا هو الوارد في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه. وإن كان شعره كثيفا وخشي أن ينتفش وينتشر، أجزأه أن يذهب برأسه إلى الخلف ولا يرد يديه بعد ذلك. وقد جاء هذا عن الإمام أحمد أنه سئل عن من كان شعره كثيفا إلى يضرب إلى منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال: أشار بيديه أنه يذهب بهما إلى قفاه وقال يفعل هكذا، قال يفعل هكذا. وروى في ذلك الأثرم في سننه حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره الإمام أحمد واحتج به. فإذا كان شعره كثيفا، وكذلك قال بعضهم المرأة كذلك، وخشي أن ينتفش وينتشر عليه، فإنه يكفيه أن يذهب به إلى قفاه ولا يلزم أن يرده، لأنه بذلك يتحقق المسح المأمور به. وهل يمسح ثلاثا أو واحدة؟ الجمهور على أنه يكفي في المسح مرة واحدة، وأن هذه هي السنة، وأنه لا يستحب أن يثلث في مسح الرأس، أنه لا يستحب أن يثلث في مسح الرأس، وذلك هو معظم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء، فهو الذي ذكره عثمان وعلي وغيرهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكروا أنه غسل يديه ثلاثا، غسل كفيه ثلاثا، ووجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا، فمسح الرأس ذكروه من غير تثليث، هذا هو الغالب. وكل ما ورد بالتثليث في مسح الرأس فهو شاذ مخالف للمحفوظ. أما عمومات الأحاديث فيما ورد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين، فهذا باعتبار غالب الأعضاء التي تغسل، باعتبار غالب الأعضاء، والمقصود الأعضاء التي تغسل. أما الرأس فإنه يمسح، فيمسح مرة واحدة، وهو من باب المسح وإلحاق المسح بالمسح كمسح الخفين والجوربين، أولى من إلحاقه بالغسل. والرأس أيضا مبني على التخفيف، ولهذا عدل عن غسله إلى مسحه تخفيفا وتيسيرا على المتوضئ. ولهذا أيضا يجزئ أن يمسح عامة الرأس ولا يلزم أن يمسحه كله، وهذه الأشياء كلها تدل على أنه يكفي، وأن السنة في مسح الرأس أن يمسحه مرة واحدة ولا يزيد على ذلك. ويجزئ في المسح أيضا أن يمسح عامة الرأس وغالبه ولو لم يمسحه جميعا. سؤال: هل يأخذ للأذنين ماء جديدا، أم يكفي مسح الأذنين بما بقي من بلل بعد مسح الرأس؟ نعم، لا يلزمه أن يأخذ ماء جديدا، نعم، بل يمسح أذنيه بما بقي من البلل على كفيه بعد غسل بعد مسح رأسه، إلا أن تنشف يده فيحتاج إلى أخذ ماء جديد. وقد جاء في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه، أخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه، وهذا الحديث غير محفوظ شاذ. والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، مسح رأسه بماء غير فضل يديه، هذا هو المحفوظ وهو في الصحيح. أما أخذ ماء جديد لأذنيه فلم يصح ذلك، بل يمسح أذنيه بما بقي من بلل على أصابعه بعد مسح الرأس. المسألة التاسعة: قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. أما غسل الرجلين فقد جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وهو معطوف على قول تغسلوا وجوهكم، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، هذه هي القراءة السبعية المعروفة. والقراءة الأخرى وأرجلكم بالخفض، وأرجلكم عطفا على قوله وامسحوا برؤوسكم، وهي لا تدل على المسح بل هي من باب الإتباع، وإن كانت تدل على المسح فيكون المقصود وامسحوا بأرجلكم، متى؟ في حالة ما إذا كانت الرجل مغطاة بخف أو نحوه، فتكون الآية دلت على الغسل في رواية النص وأرجلكم، ودلت على المسح في رواية الخفض وأرجلكم، فكل رواية أتت بحكم جديد. أما ما ذهبت إليه الشيعة من الاكتفاء بمسح الرجل ولو كان الظاهرة، فهذا مخالف للمحفوظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الكثيرة المتواترة من أنه غسل رجليه وأمر بالغسل وأن الصحابة نقلوا عنه ذلك كافة، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة جدا معروفة في الصحيحين وغيرهما. فالواجب في الرجل هو غسله في الرجلين هو غسلهما إلى الكعبين، وأن يحرص على الإسباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، إلا أن تكون الرجل مغطاة بخف أو نحوه، وسوف يأتي باب المسح على الخفين. قال ويدخلهما في الغسل يعني الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين، كما سبق في قوله وأيديكم إلى المرافق، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويخلل أصابعهما، ويخلل أصابعهما، وذلك لما ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه البخاري وهو حديث حسن، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. والتخليل سنة إن أمكن الإسباغ بغيره، سنة إن أمكن الإسباغ بغيره، فإن كانت أصابع رجليه متلاصقة متلاصقة بحيث لا يصل الماء إلا بالتخليل فإنه يجب عليه التخليل حينئذ من باب الإسباغ المأمور به. وقد ورد في صفة التخليل ما ذكره المستورد ابن شداد وهو عند أهل السنن، وهو حديث صحيح أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره، فيدخل أصبعه بين أصابع رجليه حتى يصل إليها الماء. قال رحمه الله في المسألة الحادية عشرة ثم يرفع نظره إلى السماء. رفع النظر إلى السماء ليس بصحيح ولا يوجد ما يدل عليه، وقد جاء في ذلك حديث عند أحمد وأبي داود وهي زيادة ارفع بصرك إلى السماء في الحديث، زيادة منكرة تفرد بها راو لا يعتد به، فلا يشرع رفع بصره إلى السماء. ومما يلحق بذلك أن بعض الفقهاء يقول يستحب له أيضا أن يستقبل القبلة عند التشهد بعد الوضوء، وهذا لا أصل له البتة في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف فيما أعلم، فلا يشرع له أن يرفع بصره إلى السماء، ولا يشرع له أيضا أن يستقبل القبلة عند التشهد، وإنما المشروع إذا توضأ أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما ذكر المصنف حسب. أما استقبال القبلة أو رفع البصر إلى السماء فلا أصل له كما ذكر. أما قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهو ثابت في حديث عثمان رضي الله عنه الذي أشرت إليه غير، بل ثابت في حديث عمر رضي الله عنه، الثابت في حديث عثمان في الوضوء أنه قال ثم توضأ وغسل رجليه ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا حديث عثمان. أما حديث عمر ففيه أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذه رواية مسلم لحديث عمر، وفيها دليل على استحباب أن يقول هذا الذكر في البداية. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهي زيادة صحيحة فيستحب أن يقولها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وذكر ابن السني وغيره والنسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بل نعم عن أبي سعيد زيادة، وهي أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جاءت هذه الزيادة مرفوعة وموقوفة، ورجح أهل العلم الزيادة أن هذه الزيادة موقوفة على أبي سعيد، ولكنها من الأذكار التي لا تقال من قبيل الرأي والاجتهاد، فالظاهر أن أبا سعيد رضي الله عنه قد تلقاها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لا بأس أن يقول هذا أيضا عقب الوضوء. إذن الخلاصة أن ذكر الواردة عقب الوضوء هو كالتالي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه هي المسائل الواردة، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ بقية باب الوضوء يوم السبت إن شاء الله تعالى. نعم. شرب بقية ماء الوضوء ليس له أصل، شرب بقية ماء الوضوء ليس له أصل. هل الكفان داخلان في غسل اليدين؟ نعم، إذا غسل وجهه ثم أراد غسل يديه فإنه يغسلهما من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق، أما الغسل الأول فلا يجزي، لأنه أولا قبل غسل الوجه، والترتيب في الوضوء واجب كما سيأتي، وثانيا لأن الغسل الأول سنة وليس يواجب، فلا يجزي عن الغسل الواجب، فيغسل يديه من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق. حديث ابن عمر في استقبال القبلة ألا يمكن أن يحمل على البنيان؟ هذا سؤال عن درس الأمس. نعم يمكن أن يحمل على البنيان، وابن عمر رضي الله عنه ذهب إلى هذا، فكان يعرض راحلته يجعلها بينه وبين القبلة ثم يقضي حاجته، ويقول إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. هذا أحد الوجوه في الجمع بين تلك الأحاديث، وقد سبق أن ذكرت أن في المسألة سبعة أقوال، هي سبعة مذاهب للعلماء وسبعة أقوال في المذهب أيضا. يقول: أني من خارج هذه المنطقة وقد حضرت الدروس طيلة هذا الأسبوع، استفدت والحمد لله فائدة كبيرة، ولكن أتمنى لو وصلت الشرح بعد الإجازة وذلك بعد الفجر لتتم الفائدة. هذا يتعلق بما بعد الإجازة، وأود أن أذكر الأخوة أنه بحمد الله تعالى بانتهائنا من هذا اليوم نكون قد أنهينا 20% من الفترة المخصصة لهذه الدورة، وهذا قسم طيب يدل على أن يوم في يوم ثم تمضي الأيام وينتفع الإنسان من ذلك. وأذكر الأخوة بضرورة التحضير في نهاية هذه الحلقة. تخليل اللحية هل هو واجب؟ وكذلك تخليل أصابع اليدين والرجلين. الظاهر أن ذلك كله ليس بواجب. فالماء فيما يتعلق باللحية، الماء بطبيعته يتخلل الشعر، ولا يلزم أن يصل الماء إلى أصول شعر اللحية فيما يتعلق بالوضوء. وكذلك أصابع اليدين والرجلين، إلا إن كانت أصابع الرجلين متلاصقة بحيث لا يصل إليها الماء فيخللها حينئذ. هل يعتبر طواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره دليلا على طهارة بول ما يؤكل لحم؟ نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل البراجم؟ وما هي البراجم؟ نعم، ذكر عليه السلام أن غسل البراجم من سنن الفطرة، والبراجم هي العقد في الأصابع، العقد في أطراف الأصابع. نرجو الإشارة إلى التيامن والموالاة والتحجيب. هذا كله إن شاء الله تعالى سيأتي في الدرس القادم. ما حكم من ذهب إلى جدة وكرر العمرة؟ إن كرر العمرة في أسفار متعددة فلا حرج، لقوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أما تكرار العمرة في سفر واحد فإنه لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وإنما أذن به عليه الصلاة والسلام لعائشة، فلو كرره إنسان لا ينكر عليه، لأنه فعلت أم المؤمنين عائشة، والأصل العموم في هذه الأشياء. ما هي الأعقاب؟ الأعقاب هي العقب، هو ما يكون خلف القدم وهو العرقوب. هل أسفل الرجلين داخل في غسل الكعبين؟ نعم، يجب غسل الرجلين أعلاهما وأسفلهما. هل غسل اليدين من المرفق إلى الرسغ جائز؟ بل يجب غسل اليد من أصول من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق كما سبق. هل بالإمكان أن يوزع على 2 أو 3 دفعا للزحام؟ وما حكم رفع العينين عند الدعاء في آخره؟ لا يشرع، بل هو مكروه رفع العينين والنظر إلى السماء حال الدعاء، منهي عنه، بل نص بعضهم على تحريمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم حال الدعاء أو لتخطفن أبصارهم، وفي رواية: أو لا ترجع إليهم أبصارهم. هل يخلل شعر الرأس؟ لا، لا يخلل شعر الرأس في الوضوء. هل يشترط أن يجلس في مكان الذي صلى فيه الفريضة بعد صلاة الفجر؟ لا يلزم هذا، المهم أن لا يخرج من المسجد. ما حكم طرد الصغار علما أنهم يخلون بالصف ويشوهون المنظر ويشغلون المصلين من حولهم؟ بل ينبغي إبقاء الصغار وتعويدهم على الصلاة، وأن يكونوا متفرقين بين الجماعة، لأن الصغار لو اجتمعوا في مكان واحد لا حصل منهم أذى، ودرب بعضهم بعضا على اللعب. اعذروني عن الأسئلة التي لا تتعلق بالدرس إذا تركتها. هل يكفي الاستحمام إذا كان في بركة أو غيره مع النية عن الوضوء المتعارف عليه؟ إذا توضأ، إذا اغتسل فإنه يكفيه ذلك عن الوضوء مع النية، إلا أن ينتقض وضوءه أثناء الغسل أو بعده، فحينئذ يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى ويتمضمض ويستنشق، لأننا ذكرنا أن المضمض والاستنشاق واجب في الغسل أيضا. لقد ورد من حديث عائشة أنها قالت: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإن يستحيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فكان الحديث يدل على استحباب إتباع الحجارة بالماء، وكأني فهمت منك عدم استحباب ذلك، فكيف نفسر الحديث؟ من هو صاحب هذا السؤال؟ لأن سوف نطالبه بالبينة على ما قال، نريد أن نسجل اسمه حتى يأتينا غدا بهذا الحديث. من هو؟ لا حرج في ذلك، قد يكون علما مما جهلنا ونحتاج إلى اسمك. أخي الكريم سجل فيصل عندك. من فيصل؟ فيصل وينه؟ سجل الأخ، إن شاء الله تأتينا غدا بالحديث يعني. لأن الحديث الذي أعرفه حديث عائشة: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيها. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذ خاتما من ذهب، ما معنى مدلس؟ الراوي المدلس هو الذي يذكر عن شيخه ما لم يره من فعله أو يسمعه من قوله على أنه رآه أو سمعه، فيقول عن فلان عن فلان، فيظن الناس أنه سمعه منه، والواقع أن بينه وبينه راويا آخر. هذا أحد أنواع التدليس. الحديث ما يكفي من الشرح، لأن الشخص قد يكون نقله من غير من كتب الفقهاء، أريد أن ينقل الحديث من كتب الحديث من كتب السنة يعني. إذا نوى إنسان الوضوء لصلاة ما ثم جلس مثلا في المسجد ووجبت الصلاة التي بعدها، هل يصلي بالنية الأولى؟ نعم، تكفيه النية الأولى. ولو نوى الوضوء مثلا لقراءة القرآن صلى بذلك، ولو نوى الوضوء لنافلة أجزأه ذلك وصلى به الفريضة، وهكذا. كيف يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة واحدة؟ ممكن هذا، بعض الإخوة يقول لا يمكن هذا إلا إذا كان قد حفر بئرا ارتوازيا في كفه بحيث يكون الماء يفور باستمرار. لا، هذا ممكن بالنسبة لما تعود على ذلك ويخفف، لأن الشارع خفف في مسألة استعمال الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد، بل بثلثي مد وأقل من ذلك. أما ما يقع في بعض الناس من استخدام الماء والتوسع فيه والمبالغة، فإن هذا من أبواب الوسوسة التي جرت على كثير من الناس عدم التلذذ بالعبادة وضرتهم في دينهم ودنياهم. هل يشرع للإنسان؟ طيب، هذا نفس الاقتراح، يقول يكون هناك ورقتين للتحضير. ممكن الأخ فيصل أن يفوض شخص آخر معه للتحضير أيضا. الأخ صالح سلمان موجود؟ صالح موجود، خلاص الأخ صالح يكون مركزا آخر للتحضير. بعضكم عند الأخ فيصل، بعضكم عند صالح، وينسق الأخوان بينهما. هل يجوز مسح الرأس بالإقبال فقط؟ نعم، بأي صفة مسح الرأس أجزأه ذلك، لأن الهيئة ليست واجبة، الهيئة ليست واجبة. وهكذا في غسل الأعضاء، إن بدأ من أعلاها أو أسفلها لا يضر. وكذلك طيب، يقول أن تقلل من المسائل بعض الشيء، هذا يدخل في الاقتراحات التي ذكرناها في أول الدرس، لأنه هناك مسائل كثيرة تفوت. إذا غسل المتوضئ كفيه في بداية الوضوء، هل يجب عليه أن يعيد غسلهما عند غسل اليدين؟ نعم، يجب ذلك كما ذكرته قبل قليل. إغلاق مكبر الصوت الخارجي لأن صوته يسمع المسافة. هذا اقتراح. هل يكفي عن الوضوء الاغتسال؟ يكفي. هل يلزم الوضوء لمن أراد أن يمس المصحف؟ نعم، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر إلا أن يمسه من وراء حائل. حديث إن نتبع الحجارة الماء ذكره في البلوغ وأشار إلى أنه معلول. هذا ذكره وأظنه عند البزار، لكن الصحيح في الحديث أنهم كما ذكرت بالأمس أنهم قالوا أن نجاور قوما من أهل الكتاب من اليهود فكانوا يغسلون فروجهم بالماء. هل يشترط أن يصل ماء المضمضة إلى الحلق؟ كلا، بل لا يشرع أن يصل إلى الحلق. كيف تمسح المرأة رأسها؟ المرأة كالرجل في ذلك، ولو غسلت ولو مسحت رأسها مقبلة فقط أو مدبرة فقط كفى ذلك. هل يسمي في داخل دورة المياه عند الوضوء؟ من يجيب على هذا السؤال؟ هل يسمي داخل الدورة عند الوضوء؟ نعم، إما يسمي بنفسه أو يسمي سرا. كيف نجمع بين رواية مسلم يغسل ذكره ويتوضأ وبين رواية البخاري توضأ وانضح فرجك؟ لعل المقصود بنضح الفرج أمرا زائدا على الوضوء بعد الوضوء، قد جاء في بعض الأحاديث أنه ينضح فرجه بالماء حتى يطرد الوسواس عنه، والله تعالى أعلم. التيمم في الوضوء قد سمعت من يقول أنه ليس واجبا لأن الآية مطلقة. نعم، هذا لا شك فيه أن التيمم ليس بواجب، فيجوز غسل اليد اليسرى قبل اليمنى ويجوز غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى، وإنما التيمم سنة. ذكر في الكتاب حديث النهي عن البول في الشقة عن بلال بن عباس. نعم، كذلك هذا سيد كفارة المجلس، كفارة المجلس من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي حديث آخر أنه إن كان مجلس ذكر كان كالطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة، وإن كان مجلس لغو كان كفارة لما فيه. لا مانع هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هو في كفارة المجلس، وكذلك وقال في نهاية الوضوء ويل للأعقاب من النار، مدرج من كلام أبي هريرة. لا أسبغ الوضوء، هذا من كلام أبي هريرة. ما الفرق بين الخبث بسكون الباء وبضمها؟ ذكرت هذا قبل يومين. ما الفرق بين الخبث والخبث؟ ما هو الفرق بينهما؟ الخبث بسكون الباء مصدر خبث يخبث خبثا، وهو الشر، تقول هذا الفعل من الخبث يعني من الشر. أما الخبث بضم الباء، الخبث بضم الباء، لا الخبث بضم الباء جمع خبيث وهو الذكر من الشياطين، والخبائث من الخبث والخبائث جمع خبيثة وهي الأنثى منهم. جاء عن أبي هريرة أنه غسل يديه إلى أبطيه ورجليه إلى ركبتيه في مسند أحمد، وقد رفعه أبو هريرة. هذا مدرج، هذا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه، وقد حكم الأئمة كابن تيمية وابن حجر وابن القيم وغيرهم أن هذا من فعل أبي هريرة وأنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله يأتي مزيد إيضاح له. هل يكتفي المسافر إذا صلى مع المتم بركعتين الأخيرتين من الرباعي ويسلم مع الإمام؟ كلا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. فالمسافر إذا صلى مع المقيم يجب عليه أن يصلي أربعا كما هو مذهب الجمهور، وعليه تدل الأحاديث كحديث ابن عباس وغيره في صحيح مسلم. ها؟ فلو جاء في آخر ركعة وجب أن يصلي أربعا، أن يقضي أربعا. الترتيب في الوضوء سيأتي غدا، سيأتي يوم السبت إن شاء الله. يقول بشرتي دهنية فإذا غسلت وجهي أصبحت يدي مليئة بمادة دهنية لا يستقر عليها الماء، هل يلزم غسل بالصابون أم لا؟ أبدا لا يلزم غسل بالصابون، توضأ كغيرك ولا شيء عليك. من قال إن مناسلة غفرانك هو الانقطاع عن ذكر الله، قال بعض العلم إن هذا ليس بجيد لأن الإنسان في الخلاء ما مأمور بترك الذكر ولم يترك شيء يستغفر لأجله. هذا يعني لا يرد في هذا الباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه يعني عبد ربه وقام حتى تفطرت قدمه، ومع ذلك كان يستغفر ربه كثيرا في ركوعه وسجوده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول عليه السلام اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى غير ذلك. فليس المقصود الاستغفار دائما من ذنب أو معصية. ما حكم من قال أقامها الله وأدامها بعد الإقامة؟ هذا سيأتي، لكن الحديث الوارد فيه ضعيف. ما معنى غرا محجلين؟ الغرة هي البياض في جبين في وجه الفرس، والتحجير هي البياض في أطرافه. فمعنى غرا محجلين أي يأتون بيضا في وجوههم وأيديهم وأرجلهم من أثر الوضوء. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.